لا يخفى على أحد أن الله لم يجمع منافع الدنيا في أرض واحدة.
كانت الرحلات والأسفار مما تزيدنا علما بقدرة الله وحده.
المسافر يجمع العجائب ويجلب المكاسب.
في القرآن الكريم آيات كثيرة تنبه على فضيلة السفر وتدعو.
آيات تحث على الترحال وعلى التنقل من مكان إلى مكان.
حل ترحال مع الدكتور حسن العشري.
أهلا ومرحبا بكم مرة أخرى. إذن نحن أمام عدد لا يستهان به ممن قبلوا دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. في هذه الأثناء حدث أمر عجيب وغريب جدا. الجن كان من المعروف والمشهور عنهم أنهم يسترقون السمع، بمعنى أن الواحد منهم يصعد إلى السماء حتى يبدأ في الإنصات وفي استراق السمع ماذا يقول الملائكة بعضهم لبعض. فتجد مثلا أن واحدا منهم يقول: إن ربي أمرني أن أذهب إلى المكان الفلاني فأفعل كذا، أو يأتي أمر من الله عز وجل لملك من الملائكة يبلغه جبريل أو أحد من الملائكة، فيبدأ الجن في استراق السمع، ثم بعد ذلك ينزلون إلى الأرض، إلى الكهان، إلى من يعملون معهم، فيبلغونهم بالخبر الذي سمعوه، فيكذبون عليه 99 كذبة، ويبدأون في نشر الأخبار فيما بين الناس، فيصادف الواقع قولهم في شيء واحد، 99 خبرا من أخبارهم يكون كذبا، فينسى الناس الأمور المكذوبة التي تكهن بها الكهان، ويمسكون في الخبر الواحد تماما، كما يحدث للناس اللي هم علماء أو من يلقبون أنفسهم بأنهم علماء الأبراج أو التوقعات أو غير ذلك. لا يعلم الغيب إلا الله سبحانه وتعالى، لكن تجد إنسان، ودائما يعني ما ينشطون في أواخر العام قبل بداية كل سنة جديدة، تجد التوقعات، سبحان الله، بيذكرونا بالتوقعات المرئية اللي كانت بتنزل، توقعات أسئلة الامتحانات أيام الثانوية العامة، توقعات. لو صادف أستاذ مثلا وجاء سؤال من ضمن الأسئلة التي وضعها، يقال لك هذا فلان هو اللي بيتوقع الامتحانات. هو طبيعي أن يأتي سؤال من الأسئلة التي تشرحها، وإلا ما الفائدة من شرحك وما الفائدة من تدريسك؟ والأسئلة أصلا تأتي من الكتب، لا تأتي من الخارج، يعني المنهج ليس مفتوحا هكذا، يعني تؤتى بالأسئلة من كل حدب وصوب، بل هناك منهج محدد ومعلوم. فتجد يعني الغريب والعجيب أن الكهان كانوا إذا جاءهم الجن بخبر من الأخبار التي استرقوا السمع فيها يضعون عليها 99 كذبة فتنتشر في الآفاق. وجد الجن أنهم كلما صعدوا إلى السماء من أجل أن يسترقوا السمع، تجد أن هناك شهابا من نار يتتبع هذا الجن ويقذف فيه ويحرقه. أحيانا يموت الجن قبل أن ينزل إلى الأرض، وأحيانا يعني يصل إلى الأرض وهو في المرحلة الأخيرة، فإن استطاع أن يصل إلى الكاهن بكلمة فيلقيها له فيتلقفها منه، ويضع عليها الكذبات أيضا كما قلنا، 100 كذبة، 200 كذبة، 50 كذبة، أيا كان، ويبدأ في نشرها فيما بين الناس مرة أخرى. العجيب أن هذه الشهب لم تكن موجودة قبل ذلك. الآن السماء صارت فيها حراسة، كل من يحاول أن يسترق السمع يجد هناك شهابا يقف له بالمرصاد، يحرقه لا يتركه. وهذا ما جاء به القرآن: وأن كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. فبدأ الجن يفكرون: ماذا حدث؟ ما الذي تغير؟ قالوا بلسانهم وعن نفسهم: وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. هذا التغيير الذي حدث ما سببه؟ فبدأوا يذهبون هنا وهناك إلى أن وصلهم خبر أن هناك نبي قد ظهر، وأنه من ضمن الأمارات التي تظهر مع نزول الوحي على هذا النبي أن السماء تكون محفوظة من استراق السمع. فبدأوا يبحثون عن هذا النبي كيف نصل إليه، إلى أن بلغهم الخبر أنه موجود بمكة. فبدأت مجموعة منهم تمشي من أجل أن تصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. صادف في هذه الأثناء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان متجها إلى سوق عكاظ، وقابلوا أو استمعوا إلى قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم على مسافة مسيرة ليلة من مكة. كان معه أصحابه وكانوا يصلون صلاة الفجر، طبعا يعني هذا قبل أن تفرض الصلاة اللي هي خمس صلوات في اليوم والليلة، فكان قبل ذلك يصلون في الصباح ويصلون في المساء بالعشي والإبكار. ففي الصباح كانوا يصلون صلاة الفجر، اصطفوا خلف النبي صلى الله عليه وسلم، وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم بالقراءة. فلما سمعوا القرآن تسمعوا له، يعني نادى بعضهم بعضا من أجل أن يستمع إلى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى قالوا هذا هو الذي حال بينكم وبين خبر السماء. فهناك رجعوا إلى قومهم وقالوا يا قومنا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. وأوحى الله عز وجل إلى نبيه ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم بقولهم هذا. ثم بعد ذلك دعا النبي صلى الله عليه وسلم الجن وعرض عليهم القرآن وقبل منهم الإسلام وأعطاهم ما يكون لهم من الطعام ومن الشراب، ولذلك منهم الآن المسلم ومنهم غير المسلم، وهم مكلفون تماما مثل الإنس، منهم العاصي ومنهم الطائع، منهم المسلم ومنهم غير المسلم، إلى غير ذلك كما ورد في القرآن الكريم في سورة كاملة سميت في القرآن باسمهم سورة الجن. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. وكان إيمان الجن من الأمور المبشرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكأن الله يجعل في هذا الأمر تسرية عن قلب رسوله. إذا كان أهل مكة الآن يعارضوك، إذا كان أهل مكة الآن يضطهدوك يا محمد، فإن هناك قوما آخرين سيؤمنون بك، فلا تتعجل، اصبر على ما أنت فيه. يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى ربه، لكن الدعوة الآن ما زالت سرية، يعني لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يجمع جموع قريش ويعلن فيهم أنه رسول الله، لكن كان يدعو سرا، منهم من يؤمن ومنهم من لا يقبل، ومن لا يقبل بالتأكيد كان يخبر غيره. فبدأ الناس يتسامعون بأن محمدا يزعم أنه نبي، لكن هذا مجرد كلام في البداية، ليست هناك خطورة كبيرة على قريش وعلى مكانتها وعلى وضعها الآن من محمد. متى ستأتي الخطورة؟ لما يزداد أتباع محمد، لما يبدأ الأمر ينتشر، لما يبدأ الأمر يدخل إلى داخل بيوتهم، لما يعلموا ما الذي يدعو إليه محمد، هنا سيقفون في وجهه وسيتعرضون للنبي صلى الله عليه وسلم بكل أذى وبكل اضطهاد. فيظل النبي صلى الله عليه وسلم لمدة 3 أعوام 3 سنين في مرحلة الدعوة السرية، لا يجهر، لا يجمع الناس ويخبرهم أنه رسول الله، بل يكتفي النبي صلى الله عليه وسلم بانتقاء من يثق في أخلاقهم، من يثق في عقولهم وقدرتهم على استيعاب ما يقوله لهم وإمكانية اتباعهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم كما أشرنا إلى هذا العدد. بعد أن تنتهي السنين الثلاثة ينزل قول الله عز وجل: وأنذر عشيرتك الأقربين. فيجمع النبي صلى الله عليه وسلم قريشا ويبدأ، وهم أقرب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم كلهم في النهاية من بطن واحدة، يقول لهم: أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا وراء هذا الوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقي؟ يعني لو قلت لكم أن في عدو الآن على مسيرة قريبة جدا منا سيقوم بالهجوم علينا، على بلدنا، على قبيلتنا هذه، هل ستصدقوني؟ أم أنكم ستأخذون الأمر أنه مجرد كلام من رجل لا نثق في كلامه؟ قالوا: نعم سنثق في كلامك ونبدأ بأخذ احتياطاتنا واستعدادنا لدفع هذا الهجوم. لماذا؟ لأننا ما جربنا عليك كذبا قط. نعم أنت رجل صادق، أنت مشهور فيما بيننا بالصدق والأمانة، ما كذبت قبل ذلك، لماذا ستكذب الآن؟ ما الداعي؟ طول عمرك رجل صادق، ما الذي حدث؟ قال: فإني رسول الله إليكم، أنا نذير لكم من عند الله عز وجل، أدعوكم إلى أن تشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. كلمة واحدة لو قلتموها دانت لكم بها العرب والعجم جميعا. كلمة؟ نعم وأبيك وألف كلمة. تحتاج إلى كلمة واحدة يا محمد؟ سنعطيك ألف كلمة، قل ما تشاء، قل ما تريد. ما هي هذه الكلمة؟ قال: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. هل قبلوا بهذه الكلمة؟ لم يقبلوا. كان أول من جاهر بالعداء لرسول الله صلى الله عليه وسلم أقرب الناس إليه، عم النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الرسول ابن أخيك، جزء منك ومن قبيلتك ومن عائلتك، وتكون أنت أول من يقف أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. فقال: تبا لك يا محمد سائر اليوم، ألهذا جمعتنا؟ ما جمعتنا إلا لهذا؟ ما الذي يضيرك يا أبا لهب إن أنصت إلى كلام ابن أخيك؟ أو تعقلت أو لم ترد الآن؟ اكتفي بالصمت، فكر في كلامه. إن كنت لا تعتقد بصدقه، تظن أن هناك شيئا في عقله، أن هناك شيئا في تفكيره، انتظر حتى يعني تدخل معه في محاجة في القول وفي الكلام. قل له: أعطني الدليل على أنك رسول من عند الله. لا تفعل هكذا، أي إنسان الآن يخبرك بشيء تسبه دون أن تتأكد إن كان صادقا أم كاذبا. هذا التسرع من أبي لهب يدل على أن الأمر لم يكن عبارة عن عدم تصديق برسول الله صلى الله عليه وسلم، بل الأمر كان فيه حقد وحسد على رسول الله، لأنه يعلم أن محمد صادق وأن محمد لا يكذب، لأنه لو كان عنده شك في صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم كان طلب الدليل من النبي، كان سأل النبي أسئلة تعجيزية، كان طلب منه أشياء وأوصاف أمارات، أيا كانت هذه الطلبات، أيا كانت، إنما أن يبادر وأن يسارع بمنتهى السرعة دون تفكير ويقول له: تبا لك يا محمد سائر اليوم، ألهذا جمعتنا؟ إذن أبو لهب لا يتصرف بعقل ولا بمنطق، أبو لهب يتصرف بناء على مشاعر وعواطف عنده سابقة. هذه المشاعر والعواطف جاءت من ماذا؟ جاءت من أن أبي لهب رجل غني عنده أموال وعنده أولاد، ويقول: أيترك الوحي عظيما مثلي وسيدا مثلي وابنا لسيد قريش وغنيا مثلي ورجلا وضيئا وجميلا في الشكل وفي المنظر ويذهب إلى الفقير اليتيم؟ عارفين تصديق هذا الكلام وهذه الرؤية النفسية اللي كانت موجودة عند أبي لهب تلاقوها فين؟ في قول الله عز وجل: وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، من مكة أو الطائف، أعظم مدينتين كانوا موجودتين في هذا الوقت. يعني الأمر لا ينزل إلا على هذا اليتيم الفقير، وهناك عظماء آخرون أغنياء سادة كبار موجودين في مكة وموجودين في الطائف، يتركهم الوحي ويذهب لهذا اليتيم الفقير؟ إذن الأمر عبارة عن حقد وعبارة عن حسد. تكذيبهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم وعدم إيمانهم به ليس لأنهم لا يثقون في كلام النبي أو يعتقدون أنه كاذب فيما يدعي، بل بالعكس، هم على يقين من صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. المحرك والباعث هنا لأبي لهب كان هو نفس المحرك والباعث لإبليس وقت أن أمره الله عز وجل بالسجود لآدم. إبليس يقول: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، تأمر الملائكة أن تسجد له، وأنا من ضمن من يدخل في إطار بحكم أنه كان يعيش في الجنة مع أنه من الجن، وهذا لا خلاف فيه بنص القرآن الكريم: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه، كما هو موجود في سورة الكهف. فالآية واضحة، عشان ما حدش يقول إن إبليس كان من الملائكة، لا، إبليس من الجن، لكنه كان من صالحيهم، وأهلك الله عز وجل الظالمين منهم والطغاة والفاسدين والكفار منهم، وبقي إبليس فرفعه الله عز وجل إلى مكانة عظيمة وعاش في الجنة بين الملائكة. يخلق آدم فيحس إبليس بأن بساطة التعظيم والتكريم يذهب إلى شخص آخر وهو أحق بهذه المكانة. لماذا يا إبليس من وجهة نظري قاس أن النار أفضل من الطين؟ وقلنا إن النار والطين عناصر خلقها الله عز وجل، لا فرق بينها، التفضيل هو بما فضله الله عز وجل وليس بحسب نظرتنا إحنا للأشياء. ممكن أن يكون الذهب عند الناس أغلى مثلا من التراب، لكن عند أناس آخرين يستوي في عينيهم الذهب والرمل أو الذهب والتراب، كما حكينا وأخبرنا قبل ذلك عن المسيح عليه السلام حينما قال للحواريين لما صنع أو جعل أو حول كوما من الرمال إلى ذهب، فقال لهم: أي شيء أفضل أو أحسن عندكم؟ فقالوا: الذهب. فقال لهم: هما في نظري سواء، الذهب والرمال. المسألة كلها بناء على اهتمام الناس وحاجة الناس إلى هذا العنصر. أما بالنسبة لله عز وجل فهو الغني عن العالمين، فلا فرق بين هذا ولا فرق بين ذاك، إلا أن يكرم الله شيئا على شيء أو يفضل الله شيئا على شيء. فلله عز وجل أن يفضل مكانا على مكان أو أياما على أيام سبحانه، أو بشرا على بشر آخرين سبحانه وتعالى. لا يسأل عما يفعل، لا يمكن لأحد أن يسأل الله عز وجل. إذن أبو لهب في تكذيبه للنبي صلى الله عليه وسلم وعدم إيمانه به وقبوله لدعوته، لم يكن المحرك له عدم القناعة بصدق النبي، بل كان المحرك له هو الحقد والحسد والغيرة من رسول الله صلى الله عليه وسلم مع تيقنه من صدق النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك استحق أن يكون مصيره نفس مصير إبليس لما رفض إبليس وتكبر واستكبر وأعطاه الله الفرصة وسأله: لما لم تسجد إذ أمرتك؟ يعني بعض الناس اللي بيخرجوا الآن ويقول لك إبليس مظلوم، ربنا ما أعطروش فرصة أنه هو يتوب. قس الأمر، آدم عصى الله، ربنا سأله لما عصيت، فأقر واعترف وتاب ورجع. إبليس عصى الله عز وجل، ربنا سبحانه وتعالى لم يطرده من رحمته مباشرة، بل سأله لعله أن يقول: يا رب أخطأ كما قال آدم، لعله أن يتوب كما تاب آدم، لعله أن يؤوب كما آب آدم، لعله أن يرجع كما رجع آدم. وبالتأكيد لو كان تاب كان تاب الله عليه، لو كان رجع كان قبله الله عز وجل. إنما لما سأله الله استكبر وقال أنا خير منه، يعني كأنه يقول لمن خلقه، لمن قام بإيجاده من العدم، هو وآدم والملائكة وكل شيء، أنا خير منه، على أي أساس فضلت نفسك؟ فربنا سبحانه وتعالى وضح وبين له الذنب الكبير والعظيم الذي وقع فيه، فعاند وأكمل في استكباره، بل وتحدى الله عز وجل، قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين، ثم لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. هنا قال الله عز وجل أخرج منها مذءوما مدحورا، بعد كل هذه الحوارات، لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين. فالأمر لم يأتي هكذا مباشرة، أنه لم يطع أمر الله فطرده الله من رحمته، لا، بالعكس، أقام الله عز وجل عليه الحجة. أبو لهب هنا قدوته إبليس في الكره، في البغض، في الحقد، في الحسد على رسول الله صلى الله عليه وسلم، في تمنيه أن تزول النعمة من يد ابن أخيه وأن تذهب إليه لأنه هو الأحق بها، فلذلك استحق أن يكون عقابه نفس عقاب إبليس، وهو من الأفراد القلائل المعدودين جدا الذين أخبر الله عنهم وهم في حياتهم وهم في قوتهم يستطيعون أن يتكلموا وأن يتحركوا وأن ينطقوا وأن يقولوا، ينزل الله في شأنه قرآنا يتلى، تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب. أبو لهب الآن يتم وعيده من قبل الله بقرآن يتلى بأنه من أهل النار. وهذه السورة إعجاز لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وإثبات أنه صادق. قد يقول البعض إعجاز في ماذا؟ وإحنا شفنا النار، أو شفنا أبو لهب مثلا وهو داخل النار، ما رأينا هذا. لكن تخيل أن ينزل تحد من القرآن الكريم لشخص يعيش بأنك من أهل النار، ولا يجرؤ ولا يخطر على باله أن يسلم أو أن يقول يا محمد آمنت بك، ولو رياء ولو مراء ولو لبعض الوقت، كما كان يفعل بعض أهل الكتاب، وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون، يعني ادخلوا في هذا الدين وبعدين قولوا والله احنا لقينا دين مش على المستوى المطلوب، ديننا أفضل فرجعنا لديننا. يمكن الأمر يكون في فتنة لبعض الناس. أبو لهب لم يجرؤ أن يفكر في أن يسلم ولو ظاهريا ولو رياء ولو مراء، وكان قادر، ومجرد كلمة من أبي لهب أسلمت أو آمنت أو شهدت بأنك على حق يا ابن أخي، كانت تنسف هذا الدين نسفا كاملا. كيف؟ هذا ما سنعرفه بعد فاصل قصير.
حلوا ترحال،
حلوا ترحال.